بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النور.
قال رحمه الله: حدثنا خالد بن عمرو عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارث بن مضرب قال: كتب إلينا عمر أن تعلموا سورة النساء والأحزاب والنور. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد العزيز بن مسلم عن حسين عن أبي عطية قال: كتب إلينا عمر أن علموا نساءكم سورة النور.
نعم، علموا نساءكم سورة النور، لأن فيها أحكاما كثيرة تختص بالنساء من العورات وإدارة العورات وأحكام كثيرة تتعلق بهن. نعم.
قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن أبي عوانة عن إبراهيم بن مهاجر عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها ذكرت نساء الأنصار وأثنت عليهن خيرا وقالت لهن معروفا، فقالت: لما نزلت سورة النور عمدنا إلى حجز أو حجوز مناطقهن فشققناها فجعلنا منها خمرا.
نعم، لما نزلت آيات الحجاب شهدنا صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان، أي صارعن في الامتثال فلم يتلكأن، عندما صارعن في الامتثال ما في شيء اسمه اقتنع. مرة تقتنع بالحجاب أولا تقتنع بشيء من أمور الدنيا، أما شيء أنزله الله ما في حاجة اسمها قناعة، في شيء اسمه امتثال. وما كان المؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، ما لهم خيرة، لما يجب الامتثال مباشرة، وهذه تعودها في كل شيء مع كل أمر يجب الامتثال. نعم.
قال أبو عبيد: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل قال: استعمل علي بن أبي طالب رضي الله عنه عبد الله بن عباس رضي الله عنهما على الموسم فخطب خطبة لو سمعتها الديلم لأسلمت، ثم قرأ عليهم سورة النور. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن الأعمش عن أبي وائل قال: قرأ ابن عباس سورة النور وجعل يفسرها، فقال رجل: لو سمعت الديلم هذا لأسلمت. قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. قال أبو عبيد: قوله تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة جعله حكما عاما في الظاهر على كل من زنى، ثم حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في السيبين بالرجم، وليس هذا بخلاف الكتاب، ولكنه لما فعل ذلك علم أن الله إنما عنى بالآية البكرين دون غيرهما.
نعم، ولأن آية الرجم كانت موجودة فنسخت لفظا وبقيت حكما، فالرجم ثابت بالكتاب والسنة، بالكتاب وبقاء حكم الآية وبالسنة، فقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم ماعزا والغامدية ورجم الخلفاء من بعده. نعم.
قال تعالى: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. قال أبو عبيد: حدثنا يحيى بن سعيد ويزيد بن هارون كلاهما عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن سعيد بن المسيب في هذه الآية: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة. قال: نسختها الآية التي بعدها قوله: وأنكحوا الأيام منكم، وقال: كان يقال هن من أيام المسلمين. قال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد في قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، قال: كان رجال يريدون الزنا بنساء زوان بغايا معلنات كن ذلك كذلك في الجاهلية، فقيل لهم: هذا حرام، فأرادوا نكاحهن فحرم عليهم نكاحهن، أو قال: فحرم عليهن نكاحهم. قال أبو عبيد: فمذهب سعيد ومجاهد في تأولهما هو الرخصة في تزويج البغي، إلا أن سعيدا أراد أن التحريم كان عاما ثم نسخته الرخصة، وأراد مجاهد أن التحريم لم يكن إلا على أولئك خاصة دون الناس. قال أبو عبيد: حدثنا هشام عن حسين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، الآية، قال: هو الجماع حين يجامعها. قال أبو عبيد: حدثنا علي بن عاصم عن حسين عن من سمع سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس رضي الله عنهما بذلك. قال أبو عبيد: حدثنا حجاج عن ابن جريج قال: سمعت عطاء يقول:
النكاح هنا بمعنى الجماع، يعني الزاني يزني بالزانية ويزني بالمشركة، زاني فاجر، فلا يبالي أن يأتي هذه أو تلك، ليس الزواج عقد، لأن العقد ما يجوز على الزانية ولا على المشرك. قال تعالى: حرم ذلك على المؤمنين، فلا يجوز الإنسان أن ينكح الزانية ولا المشركة، أما المشركة فلكونها مشركة اختلاف دين، وأما الزانية فلكونها فاجرة، ولأنها قد يكون في أحشائها ولد من غيره فينسب إليه، إلا بعد شرطين. الشرط الأول براءة الرحم، الشرط الثاني التوبة النصوح. فإذا صارت عفيفة وإذا تابت توبة نصوحا وكان رحمها بريئا حل نكاحها. نعم.
قال عن ابن جريج قال سمعت عطاء يقول في هذه الآية كان بغايا متعالمات في الجاهلية، بغى آل فلان وآل فلان،
بغي آل فلان وآل فلان،
بغي آل فلان وآل فلان، فكنا زواني مشركات، فقال الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة لهن، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك لهم، وحرم ذلك على المؤمنين. قال فأحكم الله عز وجل ذلك من أمر الجاهلية بهذا. قال بهذا. قال فقيل لعطاء أبلغك هذا عن ابن عباس؟ قال نعم.
يعني إذن لا يكون إشكال على تفسير ابن عباس، لأن الإشكال هو إيه؟ قد يأخذ واحد بالظاهر ويقول الله يقول الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والنكاح معنى الزواج، يعني في ذلك إباحة أن يتزوج الزاني زانية أو مشرك. نقول كيف هذا الظاهر؟ يتزوج الإنسان مشركة ما يحل، ولا تنكح المشركات، تزوج الإنسان زانية ما يحل، لأن النبي نهى أن يسقي الرجل بمائه زرع غيره. إذن يكون المعنى على كلام ابن عباس الزاني لا يجامع ولا يأتي إلا امرأة زانية مثل أو امرأة مشركة لا ترى تحريم ذلك، أو زانية فاجرة، يكون هذا من باب التحذير. يعني أنت أيها الزاني على شاكلتك تقع، وكذلك أنت أيها الزانية، فيكون هذا من باب التحذير. الزانية يذنب مين؟ إلا امرأة زانية فاجرة أو امرأة مشركة لا ترى تحريم ذلك، أما المؤمنة لا، لن توافق. فيكون هذا من باب التحذير. نعم. فحاصل الأمر أن المسلم العفيف لا يجوز له أن يتزوج امرأة زانية بغيا ولا امرأة مشركة. أما المشركة فلاختلاف الدين، وأما البغي الفاجرة فلأن ذلك حرام عليه، ولهذا أحكم الله الأمر فقال إيه؟ وحرم ذلك على المؤمنين إلا إذا تاب توبة نصوحا وحسنت توبتها وعلمت براءة رحمها فيجوز له الزواج منها. نعم.
قال أبو عبيد يذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أن القول لا ينكح إنما هو الجماع ولا يذهب به إلى التزويج، والكلمة محتملة للمعنيين جميعا في كلام العرب والله أعلم. قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء
كما قلنا على هذا فلا إشكال. نعم.
قال تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. قال أبو عبيد حدثنا هشام عن يونس بن عبيد عن الحسن قال لما نزلت هذه الآية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون، قال يلزم كل واحد سعد بن عبادة يا رسول الله أرأيت إن رأى رجل مع امرأته رجلا فقتله أتقتلونه به؟ وإنما أخبر بما رأى جلد، وإن أخبر بما رأى جلد 80 أفلا يضربه بالسيف؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالسيف شاه، أراد أن يقول شاهدا، فأمسك وقال لولا أن يتتابع فيه الغيران والسكران. قال أبو عبيد يقول كره أن يجعل السيف شاهدا فيحتج به الغيران والسكران فيقتل فأمسك عن ذلك. قال أبو عبيد ويقال في التتابع ويقال في التتايع إنه اللجاجة، وهو يرجع إلى هذا المعنى، ولم أسمع التتايع في الخبر إنما سمعناه في الشر. قال أبو عبيد وحدثنا حجاج عن ابن جريج وعثمان ابن عطاء عن عطاء الخرساني عن ابن عباس في قول الله عز وجل والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قال ثم استثنى فقال إلى الذين تابوا. قال فتاب عليهم من الفسق فأما الشهادة فلا تجوز. قال أبو عبيد حدثنا جرير عن منصور عن تميم بن سلمة قال جاء ناس يشهدون عند شريح.
يعني التوبة هنا إلى الذين تابوا بعدما قالوا الذين يرمون المحصنات, ورمي المحصنة اللي هو القذف, يعني إذا قذف محصنة أو محصنا فيجلد 80 جلدة, هذا حد القاذف, إلا إذا عفى المقذوف فالحق له, إذا تنازل المقذوف فلا يقام الحد. طيب ولا تقبله شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. القاذف فاسق فلنقبل شهادته وهذا فاسق, إلا الذين تابوا. طب إلا الذين تابوا إذا تاب يعود ذلك على الفسق والشهادة فلا يكون فاسقا وتقبل شهادته, أو يرفع الفسق ويبقى عدم قبول الشهادة به؟ قال بكل قول قال بعض أهل العلم والصحيح أن التوبة تجب ما قبلها وأنه يرفع الفسق والحذر من عدم قبول الشهادة بل يجوز قبول شهادته. نعم.
هل هذا يرد الحد والتعزير ايضا؟
ما يقامش على الحد
والتعزير. التعزير هل الامام ان يعزر حتى ولو
هذا على حسب رؤيه الامام, اذا كان يراه عربيدا مثلا او يراه كذا هذا التعزير باب واسع. نعم. لكن الحد لا يقام على القاذف, اذا تنازل المقذوف عن حقه فلا يقام على القاذف. كذلك الحد لا يقام اذا كان القذف في امرأة بغية, اصلا هي امرأة بغية فاجرة او رجل فاجر, وانما يعذر حتى لا ينشر الفاحشة بين الناس, لان المجتمع المؤمن لابد ان يصان, ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخرة. نعم.
قال أبو عبيد حدثنا جرير عن منصور عن تميم بن سلمة قال جاء ناس يشهدون عند شريح فهم رجل قد جلد في قذف فقال له شريح يا فلان قم فقد عرفناك. قال أبو عبيد حدثنا هشام قال أخبرنا الشيباني عن الشعبي عن شريح قال لا تقبل شهادة القاذف أبدا أبدا, توبته فيما بينه وبين الله عز وجل.
يعني التوبة فيما بينه وبين الله لكن الشهادة لا تقبل. نعم.
قال أبو عبيد حدثنا هشام قال أخبرنا يونس عن الحسن ومغيرة عن إبراهيم أنهما قال مثل ذلك. قال أبو عبيد حدثنا محمد بن كثير عن حماد بن سلمة قال عن قتادة عن الحسن وسعيد بن المسيب أنهما قال مثل ذلك. قال أبو عبيد حدثنا الهيثم بن جميل عن شريك عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير مثل ذلك. قال أبو عبيد فهذا قول من رأى التوبة إنما نسخت الفسق وحده, وقال آخرون إنما نسخت الفسق وإسقاط الشهادة معا.
نعم وهذا الصحيح.
قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. قال ثم قال إلا الذين تابوا. قال فمن تاب وأصلح فشهادته في كتاب الله عز وجل تقبل. قال أبو عبيد حدثنا ابن أبي مريم عن محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسر عن سعيد بن المسيب أن عمر استتاب الذين شهدوا على فلان فتاب اثنان وأبى أبو بكر أن يتوب فكانت شهادتهما تقبل وكان أبو بكر لا تقبل شهادته. قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث قال حدثني ابن شهاب أن عمر استتاب أبا بكر فيما قفى به فلانا فأبى أن يتوب وزعم أن ما قال حق وقام على ذلك فلم يكن تجوز له شهادة. قال قال ابن شهاب فأما من تاب واعترف فإن شهادته تقبل. قال أبو عبيد حدثنا الفرج بن فضالة عن محمد بن الوليد الزبيدي عن الزهري قال إذا أكذب نفسه فهي توبته وتقبل شهادته. قال أبو عبيد حدثنا ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن خالد بن أبي عمران أنه سأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن ذلك فقال نكره شهادته ما لم ترى منه توبة. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن أبي الهيثم قال سمعت إبراهيم والشعبي يتذكران شهادة القاذف فقال الشعبي لإبراهيم لما لا تقبل شهادته؟ قال لأني لا أدري أتاب أم لا. قال أبو عبيد حدثنا يزيد عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال إذا تاب قبلت شهادته يقبل الله منه ولا تقبلون شهادته. قال وقال محارب بن دثار تجوز شهادته.
نعم لأن الله قال إلا الذين تابوا, فأنت تستثني الشهادة بأي دليل؟ بأي دليل تستثنيها؟ والله يقول ف ولا تقبلهم شتان أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. على ما تخص بالتوبة شيئا دون شيء هذا احتاج إلى دليل. نعم.
قال أبو عبيد حدثنا محمد بن يزيد عن العوام بن حوشب عن حبيب بن أبي ثابت عن ابن عمر رضي الله عنهما عن عبد الله بن عتبة أنه جاء أنه أجاز شهادة المفتري. قال أبو عبيد حدثنا يحيى بن مكير قال إذا أكذب نفسه وتاب مما قال فشهادته جائزة. قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ابن أبي نجيح قال إذا تاب القاذف تجوز شهادته. قال وقال كلنا نقوله. قال إسماعيل كلنا من أو قيل من؟ فقال عطاء وطاووس ومجاهد. قال أبو عبيد حدثنا يحيى بن مكير عن مسعر ابن كدام عن عمران بن عمير عن عبد الله بن عتبة أنه أجاز شهادة المفتري. قال أبو عبيد حدثنا أبو معاوية عن مسعر بن كدام عن عمران بن عمير عن عبد الله بن عتبة أنه أجاز شهادة القاذف. قال أبو عبيد حدثنا يحيى بن مكير عن مالك بن أنس أنه كان يقول مثل ذلك يرى شهادته جائزة إذا تاب. قال أبو عبيد وهذا قول أهل الحجاز جميعا وأما أهل العراق فيرون شهادته غير مقبولة أبدا وإن تاب. وكلا الفريقين إنما تأول فيما نرى الآية فالذي لا يقبلها يذهب إلى أن الكلام انقطع من عند قوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ثم استأنف فقال وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا فأوقع التوبة على الفسق خاصة دون الشهادة.
ولا تقبلهم شهادة أبدا يبقى قطع الكلام عند قوله ولا تقبلهم شهادة أبدا ثم استأنف فقال ولكم فاسقون إلا الذين تابوا يبقى أبدا يوقف عليه. نعم.
وأما الآخرون فذهبوا إلى أن الكلام بعضه معطوف على بعض فقال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون ثم أوقعوا الاستثناء في التوبة على كل الكلام وروا أنه منتظم له. قال أبو عبيد والذي يختار هذا القول لأن من قال به أكثر وأعلى منهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه فمن وراءه مع أنه في النظر على هذا أصح ولا يكون المتكلم بالفاحشة أعظم جرما من راكبها. ألا ترى أنهم لا يختلفون في العاهر أنه مقبول الشهادة إذا تاب فراميه بها أيسر جرما إذا نزع عما قال وأكذب نفسه لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له وإذا قبل الله عز وجل التوبة من عبده
كان سبحان الله. يعني يقول عاهر نفسه إذا تاب قبلت شهادته والشاهد على ذلك إذا تاب لا تقبل شهادته. نعم.
قال لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له وإذا قبل الله عز وجل التوبة من عبده كان العباد بالقبول أولى مع أن مثل هذا الاستثناء موجود في مواضع من القرآن من ذلك قوله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ثم قال بعد ذلك إلا الذين تابوا. فليس يختلف المسلمون أن هذا الاستثناء ناسخ للآية من أولها وأن التوبة لهؤلاء جميعا بمنزلة واحدة وكذلك قوله عز وجل في الطهور حين قال يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عبر سبيل حتى تغتسلوا ثم قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فصار التيمم لاحقا بمن وجب عليه الاغتسال كما لحق من وجب عليه الوضوء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم حين أمر عمارا وأبا ذر بذلك. وعلى هذا المعنى تأول من رأى شهادة القاذف جائز لأنه كلام واحد بعضه معطوف على بعض وبعضه تابع بعض ثم انتظمه الاستثناء وأحاط به.
نعم. وهذا الكلام الذي لا معدل عنه ما رجحه أبو عبيد القاسم هنا من أن التوبة إنما تجب ما كان قبلها وأن التوبة تعود على الفسق وعلى عدم قبول الشهادة فتقبل شهادته ولا يكون فاسقا. فالإنسان يكون فاسقا إذا اقترف ما يفسق به ويكون مطيعا ولا صح أن تسميه فاسقا إذا تاب من ذلك. فالإنسان قد تجتمع في أوصاف بأحوال واعتبارات طارة تكون مطيعا طارة تكون فاسقا طارة تكون سنيا طارة تكون مبتدعا طارة تكون موحدا طارة تكون مشركا. فالإنسان يحكم عليه بما هو ظاهر حاله. نعم.
قال تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين. قال أبو عبيد قوله تعالى والذين يرمون أزواجهم لم يخص زوجا من زوج. قال تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. قال أبو عبيد قوله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم الألوة والألية اليمين. قال أبو عبيد لا يأتلي هو من ألوت أي قصرت
ولا يأتل. نعم لوز يخسر.
قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. قال أبو عبيدة: حدثنا هشام عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأها حتى تسلموا على أهلها وتستأذنوا. وقال: تستأنسوا وهم من الكتاب. قال تعالى:
بل هي القراءة الموجودة في المصحف الإمام. نعم. حتى تستأنسوا وتسلموا على أهله.
قال تعالى: وكل المؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. قال أبو عبيدة: قوله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلى ما ظهر منها، في حديث عائشة رضي الله عنها قالت: القلب والفتخة. حدثناه عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلم عن أمه
اللي هو ظهر منها، يعني تفسير ما ظهر منها القلب والفتخة. نعم.
قال: حدثناه عبد الرحمن بن مهدي عن حماد بن سلم عن أم شبيب عن عائشة رضي الله عنها. قال أبو عبيد: قولها الفتخة تعني الخاتم، وجمعها فتخات وفتخ. قالت
وفتخ.
قالت امرأة في عمل ذكرت أنها عملته: تسقط مني فتخي في قمي، تعني الخواتيم. والذي يراد من هذا الحديث أنه لا بأس أن تبدي كفها، لأن الخاتم لا يرى إلا بإبدائها. وقد روى عن ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية أنها الكحل والخاتم. حدثناه مروان بن شجاع عن خصيف عن إكرمة أو غيره، شك أبو عبيد، عن ابن عباس رضي الله عنهما. فالتأويلها هنا أنه رخص في العينين والكفين، والذي عليه العمل عندنا في هذا قول عبد الله بن مسعود: حدثناه عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: هي الثياب، يعني ألا يبدين من زينتهن إلا الثياب.
الله أكبر، جزاه الله خيرا. قال: والذي عليه العمل عندنا هو قول ابن مسعود: حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: هي الثياب. وهذا الصحيح، هذا الذي يظهر. أما هذا الموضع يقال أظهرنا إلا ما أظهرنا. نعم. وعليه الإجماع أن المرأة تغطي وجهها ولا يجوز له أن تبدي ذلك، وقد حكى الإجماع غير واحد. نعم.
قال أبو عبيد: قوله تعالى
قد جاء في الصحيح حديث عائشة قالت: فخمرت وجهي وكان يعرفني قبل الحجاب، قبل الحجاب. ولا عبرة بقول يخالف هذا، وما جاء بأن هذا كلام الجمهور أنه إظهار، أنه يجوز هذا الوجه، فإما أن يراد بذلك الصلاة، وإما أن يكون هذا قول مطروح لأنه لا دليل عليه، لأنه لا دليل عليه يصح. نعم. نعم. اي نعم. اي نعم. نعم المرء ابن عباس في هذا، بل ورد عن ابن عباس في سورة الأحزاب من رواية علي بن أبي طلحة عنه في قوله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين علينا من جلابيبهن، أنه غطى رأسه وجهه وأبرز عينا وقال هكذا. وصح هذا أيضا عن عبيد السلماني. ولهذا قد يقال بأن ابن عباس أطلق، فلا ندري أهو أراد ما يخفى ولا ما يظهر. نعم.
قال أبو عبيد: قوله تعالى غير أولي الإربة من الرجال، هو في الكلام المعروف الإربة والإرب الحاجة، أو لإربته والإربة الحاجة أيضا، وفيه ثلاث لغات: الأرب والإربة والإرب. قال تعالى: وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله واسع عليم. قال أبو عبيد: قوله تعالى وأنكحوا الأيام منكم، يقال رجل أيم وامرأة أيم، وأكثر ما يكون ذلك في النساء، وهو كالمستعار في الرجال. قال تعالى: وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا، وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. قال أبو عبيد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كسب الزانية، وبه نزل القرآن في قوله ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا، فهذا العرض هو الكسب وهو مهر البغي وهو الذي جاء فيه النهي وهو كسب الأمة. كانوا يكرهون فتياتهم على البغاء ويأكلون كسبهن حتى أنزل الله تبارك وتعالى في ذلك النهي. حدثني يحيى بن سعيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال كانت أمة لعبد الله بن أبي وكان يكرهها على الزنا، فنزل قوله تعالى ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء إن أردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياة الدنيا ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم. قال أبو عبيد فالمغفرة لهن لا للموالي. قال وحدثني إسحاق الأزرق عن عوف عن الحسن في هذه الآية فإن الله من بعد إكراههن غفور رحيم قال لهن والله لهن والله لهن والله،
يعني للموالي. نعم. فالمكره لا شيء عليه، أما العقوبة على من أكرهها. نعم.
قال أبو عبيد حدثنا يحيى بن سعيد عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر ومن يكرهن فإن الله من بعد إكراههن لهن غفور رحيم. قال كذلك قرأها. قال تعالى الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسس نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جريج عن مجاهد أنه كان يقرأها مثل نور المؤمن كمشكاة فيها مصباح. قال أبو عبيد حدثنا خالد بن يزيد عن أبي جعفر الرازي عن الربيع ابن أنس عن أبي العالية قال هي في قراءة أبي بن كعب مثل نور من آمن بالله أو قال مثل من
آمن به
من آمن به أو قال مثل من آمن به. قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن
مثل نور من آمن به أو قال مثل من آمن به.
قال تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله والله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. قال أبو عبيد قوله تعالى كسراب بقيعة قال الأصمعي القاع المكان المستوي ليس فيه ارتفاع ولا انخفاض. قال أبو عبيد وهي القيعة قال تعالى كسراب بقيعة ويقال القيعة جمع قاع. قال تعالى
والوقاع والقاع المكان المستوى الذي ليس فيه ارتفاع ولا انخفاض. لا ترى في سورة طه قاعا صفصفا فذرى قاعا صفصفا يعني مستويا المكان المستوي.
قال تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جرج عن مجاهد في قوله يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم قال عبيدكم المملوكون. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي حسين عن أبي عبد الرحمن السلمي أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم قال هي خاصة للنساء لا للرجال يستأذنون على كل حال بالليل والنهار. قال أبو عبيد يعني أن الإماء ينبغي لهن أن يستأذن على مواليهن في هذه الحالات الثلاث المسماها هنا وهي قوله تعالى من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء ثلاث عورات لكم. يقول فأما ذكور المماليك فإن عليهم الاستئذان في الأحوال كلها ولا نعلم أحدا من العلماء أخبر عن هذه الآية نسخا بل أغلظوا شأنها. قال أبو عبيد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الملك بن أبي سليمان قال حدثنا عطاء قال سمعت ابن عباس يقول ثلاث آيات من كتاب الله عز وجل تركهن الناس لا أرى أحدا يعمل بهن قال حفظت آيتين ونسيت واحدة. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم الآية وقال تعالى يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال ثم يقول الرجل بعد هذه للرجل أنا أكرم منك وليس أحد أكرم من أحد إلا بالتقوى. قال أبو عبيد وحدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن موسى ابن أبي عائشة رضي الله عنها قالت سألت الشعبي عن هذه الآية يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم قلت أمنسوخة هي قال لا. قال أبو عبيد وفي غير حديث عبد الرحمن قال فقلت قد تركها الناس فقال الله المستعان. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن عن أبي عوانة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير في هذه الآية قال يقولون هي منسوخة لا والله ما نسخها شيء ولكنها مما تهاون به الناس.
لكن أبا عبيدة خص ذلك بالإماء الإناث دون الذكور أما الذكور فإنهم يستأذنون في كل وقت، أما الإناث فلهن هذه الأوقات الثلاث. نعم.
قال أبو عبيد: وقد تحدثوا مع هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما يحمله بعضهم على الترخيص فيه. قال أبو عبيد: حدثنا نعيم عن نعيم بن حماد عن عبد العزيز بن محمد عن عمرو بن أبي عمرو عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتاه ناس من أهل العراق فسألوه عن هذه الآية: ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم. فقال: إن الله عز وجل رفيق رحيم بالمؤمنين يحب الستر عليهم. قال: وكان الناس ليس لهم سطور ولا حجال، فربما دخلت الخادم ولو ولد أو يتيمة الرجل على أهله فأمروا بالاستئذان في تلك العورات، فجاءهم الله عز وجل بالستور والخير، فلم أرى أحدا يعمل بذلك. قال أبو عبيد: وليس وجه هذا عندي أن يكون على الرخصة من أجل أن ابن عباس لم يخبرنا أنه نسخها قرآن، ولا أن السنة جاءت برخصة فيها، إنما قال: لم أرى أحدا يعمل بذلك. وقد حكي عن عطاء عنه وقد حكى عنه عطاء هذا اللفظ على وجه الإنكار والاستبطاء للناس: ألا تسمع قوله: ثلاث آيات من كتاب الله عز وجل تركهن الناس لا أرى أحدا يعمل بهن. فرواية عطاء عندنا مفسرة للتي روى عكرمته، وليس المذهب في الآية إلا أن تكون محكمة قائمة لم ينسخها كتاب، ولا نقلت الآثار التي انتهت إلينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة ولا التابعين بعدهم بالتسهل في ذلك إلا شيء يروى عن الحسن. قال أبو عبيد: فإن كان يقول في الخادم التي تبيت مع أهل الرجل إنه لا بأس أن تدخل بغير إذن. قال أبو عبيد: أحسبني سمعته من هشيم يحدث عن يونس عن الحسن، فهذا ما جاء في المماليك، وأما من لم يبلغ الحلم من الأحرار. قال أبو عبيد: فإن حجاجا حدثنا عن ابن جرج عن مجاهد في قوله تعالى: والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات، قال: الذين لم يحترموا من أحراركم. قال أبو عبيد: حدثنا معاذ بن معاذ عن ابن عون عن ابن سيرين في هذه الآية: والذين لم يبلغوا الحلم منكم، قال: كان أهلنا يأمرون إذا جاء أحدنا ليدخل أن يقول: السلام عليكم، أيدخل فلان؟ قال تعالى: والقواعد من النساء التي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. قال أبو عبيد: حدثنا يزيد عن جرير بن حازم عن الزبير بن خريد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقرأ: فليس عليهن جناح أن يضعن من ثيابهن غير متبرجات، ويقول: هو الجلباب.
نعم، وليس الثياب كله كما قد يكون هو ظاهر اللفظ، أن يضعن ثيابهن، فقد تفهم أن المرأة تضع ثيابها كلها، فكان ابن عباس يقرأ: فليس علينا جناح أن يضعن من ثيابهن غير متبرجات، وهو الجلباب يعني الذي تتجلبب به المرأة المأمورة بالحجاب الكامل. أما المرأة القاعد وهي المرأة بلغت سنا كبيرا، سنها كبير ولم يعد يطمع فيها، فهذه لا جناح عليها أن تخفف شيئا من ذلك، ومن هذا الجلباب. نعم. الاستئذان فيما مضى يعني ليستأذنكم الذين نعم الظاهر انه على الوجوب، الظاهر ان هذا على الوجوب في هذه الاوقات الثلاث. نعم.
قال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم. ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، قال: فلما نزلت: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قال المسلمون: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، وإن الطعام من أفضل أموالنا، فلا يحل لأحد أن يأكل عند أحد، فكف الناس عن ذلك، فأنزل الله عز وجل: ليس على الأعمى حرج الآية.
يعني هذا محل الشبهة، قال المسلمون لما نزل قوله تعالى: ولتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، قالوا: إن الله قد نهانا أن نأكل أموالنا بيننا بالباطل، وإن الطعام من أفضل أموالنا، فلا يحل أحد أن يأكل عند أحد، فكف الناس عن ذلك، فأنزل الله عز وجل: ليس على الأعمى حرج الآيات. نعم. نعم. الأولياء يجب على الأولياء تعليم هؤلاء، أما الإماء فهؤلاء بالغون، وأما غير البالغين فيكون الوجوب على الأولياء أن يعلموهم ذلك، لأنه قد يطلعوا على العورات. نعم.
قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جرج عن مجاهد في هذه الآية قال كان رجال زمن وعميان وعرجان وأولو حاجة يستتبعهم رجال إلى بيوتهم فإن لم يجدوا لهم طعاما يذهبون بهم إلى بيوت آبائهم ومن معه فيكره المستتبعون ذلك فنزلت لا جناح عليكم. قال فحل لهم الطعام حيث وجدوه من ذلك. قال أبو عبيد حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابن المبارك عن معمر قال قلت للزهري ما بال الأعمى والأعرج والمريض ذكروا هاهنا؟ قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن المسلمين كانوا إذا غزوا خلفوا زمنانهم في بيوتهم ودفعوا إليهم المفاتيح وقالوا قد أحللنا لكم أن تأكلوا منها فكانوا يتحرجون من ذلك ويقولون لا ندخلها وهم غيب فنزلت هذه الآية رخصة لهم. قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن عقيل عن ابن شهاب نحو ذلك وزاد فيه قال إنهم قالوا نخشى ألا تكون أنفسهم طيبة وإن قالوه فنزلت هذه الآية. قال أبو عبيد حدثنا ابن مهدي عن ابن المبارك عن عمرة بن عبد الرحمن قال سمعت عكرمة يقول في هذه الآية ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم إلى آخرها. قال كانت الأنصار في أنفسها قزازة فكانت لا تأكل من هذه البيوت إذا استغنوا فنزلت هذه الآية. قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن المسلمين حين نزلت ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قالوا لا يحل لأحد أن يأكل عند أحد فنزلت هذه الآية. قال أبو عبيد حدثنا حجاج عن ابن جرج عن مجاهد أو ما ملكتم مفاتيحه. قال هو الرجل يوكل الرجل بضيعته فرخص له أن يأكل من ذلك الطعام والتمر ويشرب اللبن. قال أبو عبيد وقد كان ناس من الناس يتأولون هذه الآية على الإباحة لطعام الأقارب خاصة وإن لم يأذن فيه أربابه ويحتجون بأنه إذا جاء الإذن كان واسعا للأباعد أيضا. قال أبو عبيد وهذا مذهب فيه مقال لقائله لولا خصلتان تفسدانه إحداهما أن وجدنا هذه الأخبار التي ذكرناها تصف غير ذلك والأخرى أن الآية إنما افتتحت بإسقاط الحرج عن الأعمى والأعرج والمريض ثم جعل الأقربون تبعا لهم فما سقط فيه الحرج عن هؤلاء كان أولئك به أولى لأنهم في صدر الآية. فهل يجوز لأحد أن يجعل أموال الناس مباحة للأعمى والأعرج والمريض من غير إذن أصحابه؟ قال أبو عبيد وأما أنا فإن الذي عندي فيه ما قال ابن عباس رضي الله عنهما إن الله عز وجل لما نهى عن أكل الأموال بالباطل تحامى المسلمون نيل كل مال وإن كان بإذن ربه إشفاقا أن يوقعوا المعصية ولا يشعروا كخيفتهم كانت من أموال اليتامى حين أوعد الله عز وجل عليها النار فاجتنبوا من أجلها مخالطتهم حذرا أن يخرجهم ذلك إلى ما نهوا عنه فنسقه الله عز وجل بقوله وإن تخالطوهم فإخوانكم ثم أذن فيها بما هو أوسع منه فقال عز وجل ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فحل لهم أن يأكلوا منها بالاقتصاد عند الفاقة فكانت هذه أكثر من الأولى فكذلك عندي أمر الطعام أنهم أمسكوا عن النيل من طعام الناس وإن كان بإذنهم تورعا أن يكون ذلك من الأكل بالباطل إذ لم يستحقوه بعمل يعملوه لهم ولا دين عليهم حتى أخبرهم جل ثناؤه أن هذا ليس مما حرم ولا مما خافوا وأنه لا حرج عليهم فيه ثم زاد أهل هذه الآية التي ذكر فيها الزمن والفقراء والأقارب أكثر من إباحة الطعام المأذون فيه فجعل لهم حقوقا في أموال الأغنياء واجبة حين فرض عليهم الصدقات فقال عز وجل إنما الصدقات للفقراء والمساكين وفعل مثل ذلك في الأقربين فقال وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل في آي كثيرة يطول بها الكتاب. قال أبو عبيد فهذا عندي وجه هذه الآيات التي فيها ذكر الطعام وناسخه ومنسوخه وقد تأول بعضهم في الأعمى والأعرج والمريض أن الناس كانوا يتحرجون في مؤاكلتهم يقولون إن الأعمى لا يبصر أطايب الطعام وإن الأعرج لا يمكنه مد يده إلى ما يريد وإن المريض لا يستطيع الطعم فأبيح للناس أن يؤاكلوهم. قال أبو عبيد والتأويل الأول أحب إلي لأن أكثر العلماء إليه يذهب
ولا منع من كل هذا المؤمن لا حرج أن يأكل إنسان عند أخي عند أبي عند أمي عند صاحبي عند صديقي كذا طالما أنه أذن له في ذلك فطالما أن الإنسان مأذن له في ذلك وأن من استضافه ومن دعاه إلى الطعام قد أذن له بذلك فالحمد لله. نعم.
قال أبو عبيد: والتأويل الأول أحب إلي، لأن أكثر العلماء إليه يذهب، وهو مع هذا أصح في الكلام وأعرب، لأنه قال ليس على الأعمى، ولم يقل ليس عليكم في الأعمى حرج. فإن قال قائل على، قد تحتمل أن تكون بمعنى فيه، لم يكن في هذا ممتنع، لم يكن في هذا ممتنعا في العربية، إلا أن وجه الكلام المقدم ذلك، وإنما يحمل القرآن على أعرب الوجوه وأصحها في اللغة والنحو.
قاعدة، هذه قاعدة، يعني وإن صح في اللغة هذا، إلا أن حمل القرآن على أصح الأوجه هذا أولى، يحمل القرآن على أعرب الوجوه وأصحها في اللغة والنحو وإن كان غيرها صحيحا، لكن على أصح الوجوه هذا إذا لم يكن هناك مرجح من الآثار. إذا كان مرجع الأمر إلى اللغة والإعراب، وكانت اللغة تحتمل أكثر من وجه، فتحمل الآية على أصح هذه الأوجه وأعربها. نعم.
قال تعالى: ألا إن لله،
وهذا أيضا منهج ابن جرير في التفسير. نعم.
قال تعالى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه، ويوم يرجعون إليه فينبيهم بما عملوا، والله بكل شيء عليم. قال أبو عبيدة: حدثنا ابن بكير وأبو الأسود عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ الآية في خاتمة النور، وهو جاعل أصابعه بين عينيه ويقول: بكل شيء بصير.
أي يريد تحقيق الصفة، وأنها على الحقيقة وليس باب التشبيه. فليس كبصري شيء والسمع البصير، فليس كبصري بصر ولا كسمعي سمع. إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم إثبات الصفة وأنها على حقيقتها. تمت سورة النور والله الحمد.